بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في أبواب أصول الفقه وانتهينا من المجمل والمبين. فما تعريف المجمل؟ من يجيب؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. والمبين ما يفهم منه المراد بأصل وضعه أو بعد تبيينه. أحسنتم. وأخذنا تقسيما آخر ذكره المؤلف، تقسيم الكلام إلى نص وظاهر ومؤول. فما هو تعريف النص؟ ما يدل على شيء واحد بعينه، ما يدل على معنى واحد، ما يدل على معنى واحد. والظاهر ما دل على معنى أرجح، والمؤول هو المرجوح إذا كان له قرينة تدل عليه. قال: فصل في الظاهر والمؤول. قال رحمه الله تعالى: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. أي الظاهر يفيد السامع معنى غير المعنى الأول الذي وضع له. فالأسد يقولون وضع أولا للحيوان المفترس ثم وضع للرجل الشجاع، وسمي ظاهرا لوجود معنى آخر مرجوح، بخلاف النص ليس له إلا معنى واحد. فالظاهر لغة هو الواضح البين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. قوله سوى المعنى الذي له وضع، هذا مبني على ما تقدم في الحقيقة والمجاز، ولأن الألفاظ أولا وضعت في معنى اصطلح عليه ثم وضعت في معنى آخر، وقد تقدم أن هذا الكلام عليه مؤاخذات. المأخذ الأول أن الألفاظ العربية واللغات يلهمها الإنسان وليست اصطلاحية اتفق عليه الناس، وعلى هذا الجمهور كما تقدم. المأخذ الثاني أن هناك معنى وضع أولا ثم وضع معنى ثاني، فيقال لماذا لم يوضع مرة واحدة؟ هذا على قولهم أنه وضع. فليس هناك دليل على أن كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس أولا ثم للرجل الشجاع ثانيا، إنما يفهم ذلك بحسب سياق الكلام. فالظاهر قد يختلف باختلاف سياق الكلام، فتقول مثلا رأيت أسدا وأنت في مكان ليس فيه أسود، فيتبادر إلى الذهن أنه رجل شجاع. وإذا كنت في مكان فيه أسود فيتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس. فعلى هذا فالظاهر هو المعنى الراجح الذي يقتضيه السياق. إذن نعم، الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هو المعنى الراجح الذي يقتضيه السياق. قال رحمه الله: الظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. أي إذا كان الظاهر مفهومه مشكل فيؤول بالدليل إلى المعنى المرجوح. المؤول لغة مأخوذ من الأولي، وهو الرجوع، آل إلى كذا أي رجع، واصطلاحا ما حول لفظه على المعنى المرجوح بقرينة أو بدليل. مثال قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المعنى أن يستعيذ بعد قراءة القرآن؟ الجواب لا، المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله قبل القراءة، فهذا تأويل، والصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصطلاح عند المتأخرين، وأما التأويل عند المتقدمين فله معنيان. المعنى الأول بمعنى التفسير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. زيادة علم التأويل خارج الصحيح. اللهم فقهه في الدين، هذا في الصحيحين، الظاهر في الدين كأنها في مسلم. البخاري: اللهم فقهه. طيب هات لنا البخاري نتأكد من الألفاظ. إذن المسلم مسلم اللهم فقهه، أما البخاري اللهم فقهه في الدين. زيادة تعلم التأويل خارج الصحيح. قال: وقول الله سبحانه وتعالى: ما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيرا. المعنى الثاني ظهور حقيقة الكلام، إما خبرا فظهوره وقوعه، وإما طلبا فظهوره امتثاله، كقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ظهور حقيقة هذا الأمر وهو قيام الساعة. قال تعالى: يوم يأتي تأويله، أي يوم يقع هذا الأمر. وأيضا قول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يصلح التأويل هنا بمعنى التفسير، أي هذا تفسير رؤياي، ويصلح بمعنى ظهور حقيقة الشيء، أي ظهر تفسير الرؤيا، ظهرت حقيقتها الآن يوم سجدوا له. قال: وأما الطلب فكقول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عند أن يفتح عليه مكة بالتسبيح والتحميد. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني أنه يعمل بالأمر الذي طلب منه. وهذا الاصطلاح المتأخر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح مع وجود دليل، داخل في التفسير. الاصطلاح المتأخر وهو داخل في تفسير في المعنى الأول وهو معنى التفسير. فقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجله، أي سيأتي أمر الله، ودل على هذا التفسير قوله: فلا تستعجله، فليس المراد أنه قد مضى، وإنما عبر بالماضي لتحقيق وقوعه، وهذا كثير في القرآن. كثير في القرآن يعبر عن أمور الآخرة بلفظ الماضي، بلفظ الفعل الماضي، وهذا يستفاد منه تحقق وقوع هذا الأمر. قال: هذا الاصطلاح عند المتأخرين فتح لأهل البدع بابا عظيما الذي هو التأويل، فيحرفون النصوص عن ظاهرها بحجة أنه تأويل، إنما هو تحريف للنصوص لأنه لا دليل على ذلك. وهذا الاصطلاح عند المتأخرين فتح لأهل البدع بابا عظيما في تحريف آيات الصفات وغيرها من الآيات، زعما منهم أن المعنى الظاهر غير مراد، والمرجوح هو المراد، وهو ما سموه بالحقيقة والمجاز. المعنى الظاهر عندهم حقيقة، والمعنى المرجوح عندهم مجاز، وهذا كله خدمة لمذهبهم البدعي في تعطيل الصفات. وتقدم معنا في الحقيقة والمجاز أن اللفظ المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، فقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهر من الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن فيكون هو حقيقة في كل موضع بحسبه. وتقدم معنا بحث ذلك في باب الحقيقة والمجاز. قوله: فبالدليل أولى، أي لا بد من دليل يحمله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا هو الذي يصير محلا للمناقشة، فهم يذكرون أدلة ليست صحيحة فيقولون العقل يدل على ذلك، أو هذا مستحيل في حق الله، أو هذا يقتضي التكسير، وهذا كلها لوازم باطلة نثبت صفات الله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، وننفي عنه التشبيه والتمثيل كما نزه نفسه عن ذلك. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى عن نفسه المماثلة. فكذلك نثبت صفات الله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قالوا هذا مستحيل أن يكون لله يدين يدان. لماذا؟ قالوا لأننا نشبهه بالمخلوق. يقال أثبت الصفات كما أثبتتم ذات كما أنكم تثبتون ذات الله، هل تنكرون وجود الله أو تؤمنون أن له ذاتا تليق بجلاله، ذات مقدسة؟ يقولون نؤمن بأن له ذات مقدسة تليق بجلاله. لو قالوا ليس له ذات معنى أنكروا وجوده بالكلية، وهذا كفر وردة. فيقال لهم كما أثبتتم ذاتا لله عز وجل لا تماثل ذات المخلوق، فأثبت الصفات كما تليق بجلاله، الله أعلم بكيفيتها، لا تماثل صفات المخلوق. وقوله مستحيل قد أثبته الله لنفسه، فلماذا تستحيلون ذلك؟ قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال الله عز وجل الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حتى إن بعض أئمة الأشاعرة لم يستطيعوا أن يحرفوا هذه الأدلة لصراحتها، فبعضهم أثبت بعض الصفات بحجة أنها جاءت في القرآن، وبعضهم قال بحجة أنها أدلتها متواترة أو ما أشبه ذلك، كصفة اليدين أثبتها الباقلاني والبيهقي وابن فورك، وهم من الأشاعرة في العقيدة، مع ذلك أثبتوها عندهم أشعرية، ما استطاعوا أن يحرفوا اليدين، أدلتها صريحة. والوجه أيضا بعض الأشاعرة كذلك أثبته، تبارك نعم ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله يقتضي التكسيم أيضا كلام باطل. أولا لفظ الجسم لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة، فلماذا تلزمون أهل السنة والجماعة عند أن يثبتوا الصفات أنهم يجسمون؟ فهذا اللفظ لم يأتي في أدلة الكتاب والسنة. ثانيا ماذا تعنون بالتكسيم؟ إن قصدوا أن أهل السنة والجماعة يجعلونه كجسم المخلوق فهم بريئون من ذلك، وإن كانوا قصدوا أنه جسم يتركب من أعضاء بعضها على بعض فهذا أيضا الله عز وجل منزه عن ذلك. إن قصدوا به الذات أهل السنة يثبتون لله عز وجل ذاتا تتصف بالصفات العلى وبالصفات الحسنى على أكمل وجه. قال رحمه الله صار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، أي صار ذلك النص بعد تأويله يسمى ظاهرا بالدليل، مقيد بهذا الاسم ظاهر بالدليل. فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يصير الظاهر من الآية أن الاستعاذة قبل القراءة، هذا هو الظاهر بالدليل الآخر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن الظاهر وما أفاد المعنى الراجح سواء بنفسه أو بسياقه، فلا يحتاج إلى هذا الاسم ظاهر بالدليل، بل كما تقدم معنا أن الكلام العربي لا يفهم إلا من خلال السياق، فالكلمة لا يمكن أن تفهم بنفسها، لذلك تعريف الكلام هو الكلام المركب المفيد بالوضع ولا يحتاج إلى تقييد بالدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.